بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا مع محاذير الحلية، وانتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى احذر اللحن، فقال احذر اللحن أي ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. رواه الخطيب في الجامع، وأسند أيضا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند أيضا عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن لحان لحان آخر فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسي. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره باغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قد ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي، لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم والعمل. في اقتضاء العلم العمل، قوله احذر اللحن، والمقصود باللحن في القراءة والكتابة. ولحان أي حاد باللفظ أو الجملة عن أصلها الذي أنشئ من أجلها. واللحن قد يكون في النحو والصرف تغيير في بنية الكلمة، فينبغي أن تحذر هذا، فإن هذا يشينك حينما تتكلم ويشينك حينما تكتب. فقال: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. في اللفظ أي ما ينطق، وفي الكتب ما يقرأ، وكذلك ممكن والكتب أي في الكتابة أيضا، حينما تقرأ أو تكتب أو تنطق لا بد أن يكون كلامك واضحا جليا. فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق. حينما تسمع إنسان بينطق اللغة العربية بطريقة فصحى وبسليقة، ترى نفسك في شوق وتلذذ، لأن أجمل اللغات على الإطلاق هي اللغة العربية. ومن نعم الله عز وجل أنها هي لغة القرآن، فلذلك كل من على ظهر الأرض إذا سمع إلى اللغة العربية يشعرك أنه يسمع إلى ترنم ونغم في الألفاظ والمخارج والطريقة والإسلوب إلى آخره. فلذلك يعني يزيد إتقان اللغة صاحبها جلالة وبهاء وصفاء ذوق. قال: ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. حينما تقف وتنطق الكلمة نطقا سليما تصل إلى معناها. فمثلا هناك فرس وفرس، الكلمة مكتوبة بلفظ واحد، فرس وإيه وفرس. ما الذي يغيرها يجعلها من فرس إلى فرس؟ التشكيل، الضبط، الإتقان. وهكذا بنية كل كلمة تحتاج أن تنطقها فتفهم وتصل إلى معناها. ولذلك يعني شين وعيب من لحن حتى في القرآن، يعني بعض لحن في القرآن. اللحن طبعا بيجعل الإنسان محل سخرية واستهزاء ممن يسمعه وهو غير متقن لهذا. قال: فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية، أي اللغة العربية. ولأن مع مرور الوقت يحدث تغيير في اللغة بالفتوحات الإسلامية وتغير حالات العرب من دخولهم على هؤلاء العجم، فيحدث هناك رطانة وتداخل في الكلمات، حتى أنك ربما تسمع بعض الكلمات تغير معناها تماما. يعني مثلا كلمة في مصر يقال ماشي، ما معنى ماشي؟ لا أقصد ما معنى ما تقول واحد ماشي، أقول لك ناوي تروح المسجد قلت لي ماشي، يعني إيه؟ موافق. في اليمن ماشي لا، وده يقول لك ماشي ماشي. ولذلك أذكر طرفة هي يقولون حقيقة، لما وقعت هدنة ما بين مصر واليمن في عهد الإمام أحمد، الحكومة المصرية عرضت بعض الاقتراحات، فلما وصلت هذا الإمام قال كلام البجباشي ماشي، فبلغتهم معناها إيه؟ رافض، وهنا موافق. فلذلك ينبغي ان احنا يعني نحاول ان ننطق اللغه بلغه العرب، الالفاظ التي هي دخيله نحاول نتلافاها ونتجنبها، ونحاول نتعلم اللغه العربيه. والانسان لو بدا حتى مع آل بيته ومع نفسه يعني يحاول انه يجمع بعض الكلمات حتى يعني يزاحمها في لغتي مزاحمه، يعني مع الوقت هتكون له سليقه. ويمكن الدكتور عابد رحمه الله تعالى كلكم أو من يعرفه كان اللغة عنده طبيعي، يعني كان حتى في السوق يتعامل مع العوام باللغة العربية، يا حنطور مثلا إلى غيرها. فاللغة العربية حتى ولو سخر منك الناس لكنها أصل لغتك وأصل كيانك وعزك وشرفك، وهي لغة القرآن ولغة السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بغيره يعني ربما لا نفهم شيئا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحاول دائما أنه ينطق اللغة العربية وانه يتكلم بها حتى ولو كان على سبيل التكلف، يعني لو طريقة الكلام فيها تكلف وتمرض اللي قدامك، لكن مع الوقت الانسان قد لا يحسن الشيء، ولكن مع الاستمرار قد يأتي ويحسنه. فقال واسند ايضا عن جماعة من السلف اي الخطيب انهم كانوا يضربون اولادهم على اللحن، وكان هذا ايضا من الخلفاء، إذا لحن أحد الأبناء كانوا يؤدبونه ويضربونه، وكانوا يأتون أو يذهبون بأولادهم إلى بطون الإعراب في أيام الخلافة العباسية لما وقع فتوحات وتغيرت بعض اللغة، فكان الخلفاء يذهبون بأولادهم إلى البادية، لأن البادية لم تتلوث بلغة فارس والروم وغيره، فكانوا يعلمونهم اللغة العربية هنا. وذلك مما قيل بأن الفراء اللي هو يعتبر إمام من أئمة اللغة كان يجالس بعض أصحاب اللغة فنبذوه وقالوا لا تجالسنا فإنك تلحن، وكان يحبهم لأنه مجلس فيه ثمر وفيه ود وفيه كلام جميل يستفيد منه الفراء، فقالوا له لا تجالسنا أنك لا تريد اللغة لا تلحن يعني. فذهب وتعلم اللغة وصار من أنفس وأفرد علماء عصره. قال وأسند أيضا عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان، يعني واحد لحان كتب جملة أو نطق لحان بكلمة، فكتب عن لحان لحان آخر، الكلمة اللي هي مغيرة دي اللي غيرت، واحد آخر خدها وغيرها، فكتب عن اللحان لحان آخر واللي جاء رقم ثلاثة غير فيه، قال صار الحديث بالفارسي. هذا كلام مختلف تماما عن الكلام المطلوب الذي وضع. وأنشد المبرد ومن علماء اللغة النحو يبسط من لسان الألكني، الإنسان اللي ما يعرفش يتكلم لما بيتكلم جملة واحدة مبنية معربة مضبوطة بتجد لها إيه؟ ذوق، وترى أنه فصيح يجيد الكلام حتى لو قل كلامه. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، لما واحد دائما بيتكلم بالعربية كده الفصحى كده نفسك إيه تكرمه وتعظمه وتعلي من قدره وترفع من شأنه لأنه لا يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها، أردت أعلى حاجة أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن الذي يقوم اللسان والذي به يفهم القرآن والسنة. وبعض العلماء رد على هذا فيعني هذا على سبيل المبالغة في أجل العلوم، إذا أجل العلوم علوم الإيه؟ القرآن. لكن أيضا القرآن لا يقرأ ولا يحفظ إلا باللغة، والسنة لا تقرأ ولا تفهم إلا باللغة، فاللغة أصل فيها. قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. يعني بعض ممن تعسر أمامهم علم النحو وجدوا أن فيه صعوبة وفيه شدة، وكما قال القائل: النحو مثله كمثل بيت من خوص، بيت من خوص وبابه من حديد. مجرد أن يفتح الباب الخارجي فقط كل بقى الممكن يدخله ويزيله، لأنه إيه؟ يعني في أوله صعب وفي آخره أو فيما بعد بيرى فيه سهولة وبساطة. فأوله شغل، قال مشغلة، هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور وهذا وهذا، وتبدأ إيه تعوج لسانك يمين شمال في مشغلة. وآخره باغي كما قال: ضرب زيد عمرا، وفي ضرب وفي الكلام، لأنه طبعا الألفاظ دي عند النحاء أصبحت أصول. فبالتالي يعني بعض من زهد في علم اللغة يعيب عليهم اللغة، طبعا هذا خطأ. قال: ولا بقول بشر الحافي لما قيل له تعلم النحو قال أضل. إزاي أتعلم وأضل؟ ده هو في كذب وفي ضلال. طبعا هو ما عرف المغزى والمعنى من هذا الكلام الذي يقال، بلاش ضرب زيد نعم، أي كلام جيبه فيه إيه شيء مضبوط. المهم تتعلم، فضرب زيد هذه ليست هدف أو غاية، إنما هي إيه وسيلة، ممكن نشيلها ونحط وسيلة أخرى يعني مضبوطة. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه. أظن عندكم قال عندكم أجل، قال لما قيل له تعلم نحو قال، فقال: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه. هو ما ضربوش، ولكن هذا أصل وضع يعني مرن الطلاب. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم والعلم. هناك بعض العلماء ممن لم يوفق للنحو إطلاق كالإمام الغزالي وابن ماكولة وجماعة من العلماء، يعني لم يفتح عليهم هذا الباب، لكن ينبغي لطالب العلم أن يطرق الأبواب، إن فتح فبتيسير الله عز وجل، وإن لم يفتح فليستغذ بالله تبارك وتعالى عسى أن يفتح له. ثم انتقل إلى الإجهاض الفكري. قال: الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. ومعنى الإجهاض الفكري السرعة، السرعة وعدم الروية، سواء في طلب العلم، سواء في نشر العلم، سواء في الدعوة إلى الله، سواء في الوعظ، سواء في أي شيء، يجب على طالب العلم أن يكون ناضج، يخرج ويأخذ المعلومة بعد نضوج، لكنها تخرج قبل أوانها كالإجهاض. الطفل الذي يخرج قبل موعد خروجه هذا إجهاض، ولا يكون إلا بفعل فاعل وفيه جناية. فكأن الشيخ بيّن أن الجناية بالسرعة بإخراج المادة العلمية قبل نضوجها جريمة كجريمة الإجهاض لإخراج الجنين قبل موعده وقبل أوانه. وهذه حقيقة. حينما نرى أن أول ما يبدأ طالب العلم يبدأ يتعلم، أول ما يتعلم عاوز يبقى إيه؟ عاوز له مكانة وله صدارة والناس يسمعوه والناس ينظرون إليه، ولا بد ولا بد ولا بد، ويبدأ يحاول يرسم لنفسه رسوم قبل أوان هذه الرسوم. وإحنا لما ننظر ونسمع في عهود وعصور العلماء الأثبات اللي كان العلم عندهم له أصول، يعني حينما تجلس مجلس أمام سعيد بن المسيب أو مجلس أمام عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أو مجلس أمام الزهري، مجلس واحد يساوي مليون مجلس أمام علماء الزمان وعلماء العصر الهندي، مجلس واحد. هؤلاء كانوا علماء، ورغم ذلك كان طلابهم لا يتعجلون العلم أبدا. العلم ده ليه أساسيات وله قواعد وله أصول، وغيرك قد كفي. لما بتلاقي واحد عمال يتنطط ويستنى، تريث انت، اثبت انت. لما يخرج الجنين كامل افضل من انه يدخل تحطه في مبستر بستر، فلا بد من الصبر. ولذلك الذي يصبر على مر العلم يعني لا بد ان ينال العز ابد الدار. والذي اسرع بعلمه إلى الهلكة والسرعة ذاق الذل أبدا الضر، يفضل طول عمره في ذل، يموت في زبالة التاريخ، انتهى، ملوش أي أصل. لكن طالب العلم كلما كان له أصول وقواعد باقية، حتى ولو لم ينشر عنه شيء بعد حياته سينشر، المهم يتأسس ويلتزم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في زمانه كل الطوائف كانت تحارب وتعادي ضده، وكل رماع قوس واحد، حتى أنه لما جاء إلى مصر رحمه الله تعالى وضيفه أبو حيان صاحب التفسير، كان من أهل اللغة وأكرمه إكرام شديد، فلما قام أبو حيان في بعض يشرح بعض المسائل اللغوية، فرده ابن تيمية أنه وجد أن فيها خطأ، فقال له يعني هذا الكلام كلام أهل لغة الأصول، فينبغي الرجوع إليهم. فرمى رده ابن تيمية غضب وشن عليه وانقلب عليه ووقعت بينه وقيعة وذمه كثيرا، حتى كاد أن يعتقل ويحبس في مصر ابن تيمية، وعاد إلى أرض الشام مرة أخرى. المهم ان كيف انت تثبت وتطلب العلم من اجل العلم ومن اجل مرضات الله عز وجل، فعند ذلك تثبت. اما ان تخرج فكرتك وتظهر امرك قبل اوان اوانه، فهذا يسميه الشيخ اجهاض ايه فكري، اي قبل النضوج. ثم انتقل الى الاسرائيليات الجديدة، قال احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فيشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. الإسرائيليات الجديدة المدخولات على الدين الإسلامي، والمدخولات هذه قديما وحديثا، وهذا يمكن من بدء عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، وكان يرد مكائدهم ويرد أقوالهم ويسد نفثاتهم. وكذلك في عهد الصحابة أيضا كان العلماء والصحابة ومن بعدهم كانوا يردون كل من يحاول إدخال شيء في هذا الدين. لما وقعت الفتنة، وأعني بالفتنة سقوط الخلافة وانزواء الإسلام وعلو شأن الكفار وتراجع شأن المسلمين، فأصبح ليس للمسلمين كيان، فيش كيان موجود يعني يكون همهم هذا الكيان، وكيان يدافع عن دينهم ويدافع عن أصولهم. فلما تراجع المد الإسلامي بعد الزحف والتغلغل في بلاد الكفر بدأ يتراجع، وبدأ الكفار يهجمون، فكانت الهجوم الأشد ضراوة ليس السياسي، لأن لو في إنسان يعيش في ظل دولة كافرة مظهرا لدينه، مظهرا لدينه، فيها من الحريات ما شاء أن يقول يأثى. لما يأثى؟ أي دولة كافرة لا يعيش في ظل دولة كافرة، فإن فيها من البريق ما يخطف بصره حتى ولو بعد حين. فوجود الدولة الإسلامية حتى لو فيها من الظلم والبغي وإلى آخره، هذا يعتبر دعامة ومتانة للمسلم. فلما تراجع المد الإسلامي وزحف إليه مد الكافرين، بدأ الغزو الفكري هو الأصل، هو ده اللي غير أكثر عقول وقلوب المسلمين. يعني ربما نسمع كثيرا الآن حتى من الملتزم يتكلم عن السنة وهو أبعد ما يكون عن هذه السنة. يعني أصبحت الآن عشان نحدد تحديد للسنة قد لا تنحصر إلا في صلوات ركعتين قبل الظهر وبعد العصر، لكن المفهوم العام لسه مش موجود، المفهوم العام للدين غير موجود. يعني أصبح فيه ترقيع موجود على شتى الوسائل والأمور كلها. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن يحاول يرجع إلى الأصول، ما كان عليه الأول، ويتمسك به ويفهم أمره ويفهم سبيله، وكذلك يفهم سبيل هؤلاء الكفار في هذا الغزو الذي راق على الكثير من المسلمين. يعني ما نحن بصدده الآن برضو نتعرض له، وهو ما يقع في لبنان وغيرها من بلاد الإسلام. هذه طبعا صورة من صور مد الكفار، وصورة من صور تراجع الإسلام والمسلمين. فنجد هذا الذي يدور وهذا الذي يعني ينتشر وغيره من الأشياء، نجد أن هناك بريق مثلا حزب الله الذي يعني موجود في لبنان، هذا حزب رافضي خبيث، بل والعياذ بالله يعني قد يكون من أشد أعداء أهل السنة من اليهود والنصارى. ولكن في بريق بقى للأعداء بيعرفوا إيه يقوموه ويعني يرفعوه، فهذا حزب الله اللي بيسمى حزب الله، هذا ليس بحزب الله طبعا. هؤلاء طبعا بيتصدوا لمن؟ اليهود وأمريكا وغيره، وطبعا باقي الحكام المسلمين في ضنك، علماء الإسلام في أشد من الضنك للتراجع الإسلامي والمد. فترى القلوب الآن بتتجه لمن بقى؟ حزب الله. دول بيعملوا دول ما شاء الله وبيقيموا، طبعا ما بيقيموا حاجة ولن يقيموا حاجة، إلى غيرها من الصور التي قد تلبس على كثير من المسلمين أمر دينهم والعياذ بالله. لكن ينبغي للمسلم كما قلت أنه يرجع. نحن الآن في حالة من الضنك الفكري والديني، كل شيء بسبب التراجع عن إيه؟ عن أصول الدين التي كان عليها الأول. وكما قلنا هذا الغزو غزا حتى عقول كثير من أهل السنة. يعني الكلام قد يكون على عوام الناس ماشي، لكن بعض أهل السنة قد غزاهم هذا، ولهم طريقة معينة في الفكر وطريقة معينة في التصور إلى غيرها منها. فالأصل هو أن كيف نعتز بهذا الدين ونرجع إلى أصوله، أن تكون فعلا تشعر أنك عزيز حتى ولو خالفك كل الناس. يعني ممكن أن نتجمل من أجل بعض التافهين، تجد نفسك بتتجمل وعاوز تتجمل وتتنازل عن بلاش أصول، تتنازل عن فروع الفروع تجملا. لما ده أنت يعني في عرض حسن، هو لما رجل سار في طريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك فنحاه جانبا ودخل به الجنة، ده يمكن أنت لا تدخل الجنة إلا بسنة قد تراها أنت ذرة ذرة في الدين لا قيمة لها عندك، لكن قد يكون هو هذا الباب الذي يدخل من قبله، وقد يكون سبب دخول عبد النار هو أن يرفض أهل السنة ويحتقرها. فلذلك ينبغي الرجوع للأصول وترك هذه الأفكار الدخيلة التي دخلت على الأمة وغزت عقول كثير من المسلمين، بل من الخواص أيضا كما قلت من أهل السنة. فقال احذر الإسرائيلات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، لأنه مكر الليل والنهار، فيشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة. لأن عندك في كتب التفسير ده من الإسرائيليات، الفكرة المعينة دي غلط، الفكرة المعينة هذه فيها كذا، لأن العلماء وقفوا لها بالمرصاد. لكن الآن من يتكلم عن هذه الأفكار الدخيلة؟ وإن بعض العلماء قد يتكلم بها وينشرها، وذاب يعني ذاب المسلمون مع هؤلاء، أصبح فيه امتزاج وذوبان، وتمييز الحق من الباطل أصبح عسير في كثير من الأمور. يعني مثلا نرى الآن من ضمن الأشياء المنتشرة، كثير من أهل السنة من الملتزمين كثير جدا بدأ يدخل وصلة الدش، وتلاقي الأخ من دول ما شاء الله وفعلا هو صادق، أنا عندي بدخل على قناة المجد وقناة ما عرفش مين ومين وبسمع القرآن وما شاء الله عندي مدرسة علمية. هذا غزو فعلا من شر أنواع الغزو للمسلمين. هو أنا لما دخل يعني هذا السم الزعاف الذي أشد من الحي في بيتي وأتهاون فيه، طيب إيه الحل؟ ماذا بعد هذا؟ انتهى خلاص، أنا بمسك الجزيرة، غيري بقى في البيت، الولد الزوجة هيشوف بقى يقلب يدور، والله شفنا منظر مرة في، وطبعا الشبه خطاف، هو لو واحد بيحول من حاجة لحاجة وشاف منظر من المناظر المثيرة قد يطبع في عقل وزين، ربما لا يعود لهذا إلا، لكن بعد سنة اثنين شهر شهرين الأمر ما زال في صدره، طب أجرب أشوف إيه ده، ماذا يقولون ماذا يفعلون، وهكذا. وقع من الطوام والبلايا عند من أقول من الملتزمين سبب هذا الشر. يعني كل وسائل الإعلام في العالم كله الأصل هم اليهود اللي بيشغلوها بيحركوا، هم اللي معهم الفلوس والمال، ارفع دي حط دي غير دي هدي. لما بدأ هذا المد وهذا الغزو الفكري عن طريق الأطباق الصناعية هذه، بدأ العلماء أرض الحرمين يعني يثوروا بشدة، وأظن برضو بعض علماء في بعض المناطق يعني بلاد أخرى بدأوا يشددوا على هذا، حتى أنك تسمع أن هناك فدية قوامها 100,000 ريال لمن يرى على بيت طبق في مكة والمدينة، وإعلان أنا قرأتها بنفسي يعني تحذير. وكان هناك العوام الناس، واحد فلان عاوز يتزوج من فلان بنته، قلوا اتزوج من فلان ده بيته في دش، ده عندهم دش. فكان في حاجز نفسي بين المسلمين وبين هذه الدشوش اللي موجودة. فلذلك من الطريف أحد العلماء سئل ما تقول في الدش، فقال هناك دشان، دش طاهر ودش نجس، دش طاهر ولكنه في مكان قذر الحمام، فالأصل فيه الايه الطهارة، دش طاهر عارفين الدش مش اسمه دش برضه، دش طاهر في مكان نجس الأصل فيه الطهارة، ما لم يختلط بمائه نجس، وهناك دش النجس في مكان طاهر الأصل فيه أيضا إيه النجس، نجس حتى لو دخلت في المد. فلذلك كما قلت، فبدأ الإيه الغزو بقى الفكري، هنعمل قناة إخوانية، قناة سلفية، قناة علمية، قناة معرفش مين، قناة وابدأ بقى إيه؟ افتح المسلمين. وبدأ طبعا الشر يدخل، ورأينا حتى ولو وجدنا فيه 100 بيت البيت التزم بالقنوات الإسلامية والـ99 أو الـ90 لم يلتزم لكان ضرء هذه المفسدة عظيم بغلق هذا الباب. وللأسف بعض المشايخ بدأ يظهر، هو طبعا المشايخ لهم وجهة أو لهم وجهة، بيقول لك إيه، يقول لك الشيخ إن اللي بيشوف الدشوش دول الناس الفسق والناس الظلمة والناس المتسيبين، طب ليه ما نحاولش نهجم عليهم في الأماكن اللي هم فيها دي ونذكرهم بالله؟ لكن غاب، ولذلك بعض المشايخ بدأ يتراجع ويرى الخطر. الشيخ فلان موجود، طب انا هجيب، لان عمر ما كنت افكر اشتري وصله، اروح اشتري وصله عشان انظر واتفرج على الشيخ الفلان. فبدأ طبعا من هذا الباب يعني يدخل الخطر العظيم على بيوت المسلمين وضياع امر الدين في بيوت المسلمين. بعد ما يقعد يقرا قران ويقرا علوم شرعيه وهو عنده كل حاجه بيسمع ويقلب الى اخره. طبعا مش عاوز اتوسع في هذا الباب، لكن كما قلت هذا من ابواب الشر الذي فعله اليهود في بيوت المسلمين، والغزو الرهيب الذي وصل الى اعلى درجاته حتى في القرى. ولكن لما تجيب عندك بتاع وصله بعشرة جنيه في الشهر طول الشهر شغال ويكفي. وهذه القصة أذكرها إن قد تكون صادقة أو كاذبة لكن لبشاعتها أذكر. يعني إحدى النساء زوجة تتصل بأحد المشايخ أن زوجها يخطب وهو عنده علم والتزام ودين، فوجئت أنه يسهر الليالي على الأفلام والأشياء الخليعة التي موجودة في هذه القناة، وحدث ولا حرج. فلذلك كما قلت ينبغي نحن زي الوقت حدد فكرك، حدد منهجك، ازاي تعقل الغريب اللي داخل عليك، الوافد اللي لا يضع خطوط حواجز بين الحق والباطل. ان لم تميز انت ده حق وده باطل هلكت، لان ما في اللي يميزه ليك. وانت لما تلاقي مثلا انسان طول عمره بيشرب كرع ميانتنا لا يميز بين العذب وغير العذب، لو صفت قليل هقول لك ايه ده دي ميه معدنيه. هو هذا. ولذلك من الاشياء التي اذكرها ان احد حكام الاندلس حبس اسره باسرها اعتقلوهم، فلما هم محبوسين كان الراجل معاه الاس ولاده وكده قاعدين في سجن، فيقعد يحكي لابن حكايات بقى، وانا كنت زمان بركب الفرس وانا مش عارف مين وبتاع. ففي مرة الولد رأى فأر دخل عليهم المكان اللي هم محبوسين فيه، فأر صغير دخل، فقال يا أبتي هذا الفرس الذي حدثتنا عنه هو ذا الفرس؟ مفهوم الكلام انه ما عرفش الفرس، ما شافش الا فيه، ما هو اول شيء يشوفه هو ده. فلما يكون المسلم ما عندوش تمييز ما عندوش اصول، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب في أول الأمر بيقرأ في التوراة، هل النبي صلى الله عليه وسلم غار؟ نعم غار على عمر إنه ممكن يلبس عليه الأمر لأن الأصول لسه لم تتم، وأنا لسه عمال ببني لي أساس بيت وتقول لي عمارة فلان تعالى شوفها أحسن. طب أنا في مخي فكرة معينة يمكن هبني عمارتي أنا وكان أحسن من عمارة فلان، لكن لسه أنا في الأساس تقول لي عمارة فلان. فهذا الدين دين عظيم. لما يبدا عمر في البدايه يبدا يقرا حاجات بقى ايه التوراه، طب ما ممكن يحصل له ايه لبس وتخليط، والتخليط للاسف موجود الان عند كثير من حتى من الملتزمين. زي ينبغي ان احنا عشان نزيل هذا التخليط رجع الاصول، قف عند الاصول، انظر ما كان عليه الاول وتمسك به وعض عليه بالنواجذ، وحاول انك تبع على العهد القديم. ما لا تعرفه من الاول لا تاتي حتى يسلم دينك وحتى تنجو من الهلكة التي ربما يقع فيها الكثير. وذلك أنا نفسي برا بتعجب طبعا، يعني عاوز برضو لا أسير هذه الأشياء لكن قد تكون سببا في نجاح بعض الطلب. بعض الشباب يبدأ بطريقة معينة، يروح مثلا عند واحد شيخ أو غيره ويبقى لابس الجلابية البيضة والغطرة ومش عارفينه، ويفضل التزام وشكله كده إيه من برا شكله حلو يعني لحد ما شوية ويبدأ بعض التنازلات. أول حاجة تلاقيه بقى أصل راجل مثلا موظف في مكان معين مش عارف إيه بتاع، بدأ يلبس اللبس التاني اللي هو العادي وما هوش حرام، يعني ما أقدرش أقول البنطلون قميص حرام، لكن بدأ بقى يتميز حتى عن غيره. تلاقيه مثلا سنه 30 40 50 سنة والمربعات والمشجرات ومش عارف مين، منظر يعني هذا المنظر إنما ينوم على إن فيه إيه؟ في هزة جوه، في هزة نفسية. لأن دايما قلب فؤادك كيف شئت مع الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. اللي ذاق طعم الالتزام يبقى دايما الالتزام في دمه حتى لو فك. يعني البعض بيلتزم لكن الهدي الظاهر بيحاول إيه بقى يمعن فيه يتمسح، من عاوز يبقى إيه الهدي الظاهر كده إيه شكله هو ملتزم، حتى لو حتى معايا مصحف أمسكه في إيدك، او ان انا بقى بحاول الغريق اللي بيتعلق بايه ماسك امسك اي حاجه امسك سواك احاول ابين ان انا عندي التزام. لكن ان انا ابدا كده انسلاخ كلي وابدا اسخر بقى اقول لك اصل اللي عاملين لي مش عارف نفسي اللي مش عارف ايه وعامل لي ايه وشكله ايه وناس الى غيره، طبعا كل هذا بسبب ايه عدم تحديد الخط
الخط الفاصل بين الدين وبين اللادين، بين الحق وبين الباطل، بين الالتزام وعدم، مفيش تحديد. لو حددت ستستري. زي حدد، مش أنا اللي حدد، أرجع للأصول، أرجع لمكان علم. حتى الآن الإفراط في الحب والبغض، يعني سبحان ربي. عندكم الإمام الذهبي رحمه الله لما تقرأ في السير كأنه حكم قاضي فطن واسع الصدر ماهر مع أقوال العلماء بعضهم في بعض. وقع خلاف بين أبي نعيم الأصفهاني وابن مندح، وكلاهما ذم صاحبه ذما شديدا. يعني ابن مندح طعن في عقيدة الأصفهاني، والعكس ده برضه شتيمة. فلما ترجم هو لأبي نعيم الأصفهاني فوقعت لأبي نعيم فتنة، فقال له الذهبي، وطبعا بينه وبين بعض قد يكون حوالي 300 سنة، قال له: هذا جزاء وجراء ما أوقعك في ابن مندى. ولما ترجم لابن مندى قال: وهذا جزاء ما أوقعك في أبي نعيم. ثم في الآخر قال: وكلاهما عالمان جليلان فاضلان ما نعلم عنهما إلا خير. لأن الفواصل لما تبقى واضحة والميزان مضبوط هو ده الحق. قتادة بن دعامة السدوسي لما تكلم عليه بعض أهل العلم وطعن في طعنا شديدا، فقال: لا والله ما نعلم عنه إلا خيرا. نعم اتهم بكذا وكذا، ولكن لجلالة فضله وعلو قدره أجاز العلماء قبول روايته لما له من مكانة عند علماء الإسلام كافة، وأثنى وأطنب في الثناء على قتادة. وهكذا قس. لما وقع خلاف بين مالك وابن إسحاق قال مالك: ابن إسحاق هذا دجال. وابن إسحاق قال مالك: أنا بيطار حديثي. وخلاف شد وعظم. جاء الذهبي أنصب بين الاثنين. فتحديد الخطوط الشرعية في أمر التزامك ودينك هو سبيل نجاتك. لكن تجد نفسك كده ضايع، مرة فوق ومرة تحت مرة يمين، والذي يحركك الهوى، الهوى. ولذلك يعني أذكر موقف جميل جدا. ابن حزم رحمه الله كفره علماء الزمان، منهم ابن العربي، يعني ضلله ضلال شديد جدا. فلما جاء أبو الوليد الباجي، وكان من رؤوس علماء المالكية وكان متعصبا أيضا للمالكية جدا، فلما جاء أبو الوليد الباجي وناظر ابن حزم، وفعلا يعني طبعا كل الباقيين كانوا مسكين مع ابن حزم الشتيمة، لكن ما يطرأ أحد أن يناظر ابن حزم بعلم. يعني ابن العربي شتم، حتى الذهبي لما ترجم لابن العربي قال: والله ما أكرمت شيخ أبيك ولا أنصفت ولا بررت أباك، فإنه هو الذي علمه العلم الشرعي الذي نلت منه إرثا. وبدأ يهاجم ابن العربي: وما تكلمت معه بحق، مع ابن حزم. لما جاء أبو الوليد الباجي فناظر ابن حزم، غلب ابن حزم وأوقفه على مسائل كثيرة جدا، لأن ابن حزم كان هو فارس الأندلس، والإنسان لما يبقى هو اللي خالف الساحة لوحده لا شك أنه يجيله بعض الغرور شوي. كل العلماء دول اضرب يمين شمال خلط عليهم كله، فضل هو. جاء أبو الوليد الباجي وراح مديله ضربتين حسسه أن فيه علماء. ابن حزم بقى لما يترجم من أبو الوليد الباجي يقول: زينة الأندلس، والله ما وقعت عيناي على مثله قط. رغم هو اللي كسره في الأندلس، إن في ضوابط، فلو حددت هذه الضوابط الإنسان ينضبط. فالعودين نوصله، وهو أن هناك أفكار غريبة ترد على قلب المسلم وقد تختلط حقا بباطل، فلا بد من تمييز الحق مع الباطل وتحديد الصواب، ولا ترضى من دينك بالدون. البعض يعاوز يبقى دايما دون، يبقى في المؤخرة مسك الدافة، لا أبدا. ربنا بينادي عليك: وسارعوا وسابقوا والمسارعة هنا مش هتجري في الشوارع أبدا، ده بتبقى نايم على فرشك وبتسارع، بتبقى عبارة عن كتلة لحم يعني بك من العلل والأمراض، وفي نفس الوقت بتسارع. يعني تخيلوا هذا المشهد لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من تبوك ولاقوا ملاقوا من شدة عناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا عن هؤلاء القوم شاركوكم في الأجر، إن معكم أنصار أو جماعة من الأنصار ما سلكتم واديا وما سرتم مسيرا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ فين هم؟ هم قعود في البيوت وعلى الفرش ومعنا في هذه السفرة التي حوالي 1000 كيلومتر. قال: نعم، حبسهم العذر. طب ليه تخلي همتك خسيسة؟ اعلو بالهمة وحدد طريقك وحدد هدفك ومنهجك. ودايما يا اخوانا صاحب الهم لابد ان يحصله، صاحب الهم. يعني انا مثلا اما اقعد افكر كده، كان زمان زمان الكورة، عارفين الكورة طبعا، كلكم عارفين الكورة. الكورة دي عبارة عن ناس بيلعبوا في الشوارع ومش عارفين وبتاع، وبدأت ايه بقى لها ايه منهج وفكر عالمي مش كده، وبدأ لها قوانين وقواعد وأسس ومعلمين ومدربين وأصول وفروع وكده، وبدأ في ناس متفرغين، وبدأ ينفق عليها ملايين بل مليارات من الأموال عشان نجعل واحد بتاع كورة متخصص وعنده من العلم ما عنده. وفعلا نجح ولا ما نجحوش؟ نجح. في متخصص يقول لك فلان ده ما عرفش بيلعب ما عرفش ايه، وقيمته المادية عندهم ده مليون وده 2 مليون وده مش عارف كم ايه، ده في الدنيا وفي اللعب. طب انت لو يعني، طبعا الكرة فيها مجهود ولعب بيدرب تدريب شهر، ده انت بتجد راحة قلبك، راحة القلب في القرب من الرب، هي دي الراحة. والله والذي لا اله غيره لن تجد لذة ألذ من ان تقترب من الله عز وجل. ترى الانس، ترى السعادة، ترى اللذة، ترى انك في واحة او في دوحة غناء. ما أظن نعيما في الدنيا يعدل هذه اللحظة، لحظة القرب. تخيل لو حياتك كلها قرب ودنو من الله عز وجل. ولذلك أعرابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الضحك فبكى الأعرابي فرحا وقال: والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. كان مصاب ان الموضوع بقى عذاب وشدة ابدا. شوف الرحمات وشوف وشوف وشوف، خد قرر اذنه. يمكن الدنيا لازم واحد واحد يسوي اثنين في حساب الاخرة ابدا. ده انت تقترب من ربك شبر، يقترب هو سبحانه وتعالى بذاته، هو سبحانه وتعالى منك ذراع رب، اقترب شوية يزيد قرب منك ويقربك ويدنيك ويعلو قدرك. فقال: فأما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون. البعض غافل ونايم على اللي بيخش عليك في بيتك ونفسك وفي كل ما حولك، والبعض الثاني طبعا لام ودخل في هذا التيار. فاحذر أن تقع فيها، انضبط واجعل فواصل وحواجز، وقى الله المسلمين شرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.